في المنطقة بفضل قواتها المسلحة، واصفا الجيش بالحصن المنيع للدولة والشعب. وجاء ذلك خلال كلمة لبيزشكيان بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الإيراني، حيث تم عرض جزء من الإنجازات والمعدات محلية الصنع كطائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وأنظمة الرادار الخاصة بها. وقال بيزشكيان إنه بوجود القوات المسلحة تتفاوض الحكومة من موقع القوة، وشدد على أن غياب هذه القوة كان سيفقد المجتمع أمنه وسكينته، معتبرا أن وجود الجيش والقوات المسلحة هو ضمانة الاستقرار الداخلي وعزة إيران إقليميا. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران ستقيم مسار المفاوضات يوم غد السبت بناء على موقف الجانب الأمريكي، مؤكدا أن إيران قدمت مواقفها بوضوح وجدية تجاه سياسات واشنطن. وفي تصريح أدلى به اليوم، قال عراقشي أنه سيتوجه إلى روما يوم السبت لبدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة، مشيرا إلى أن الحكومة العمانية ستبقى المضيفة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. بدورها أعلنت الخارجية الإيطالية في بيان اليوم أن أحد فنادق العاصمة روما تستضيف غدا مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت أنها لن تكون طرفا في هذه المفاوضات. أفادت وسائل إعلام يمنية بارتفاع عدد ضحايا استهداف العدوان الأمريكي منشأة رأس عيسى النفطية بمحافظة الحديدة إلى 58 شهيدا و 126 جريحا. وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة الطواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحايا. هذا وأعربت الخارجية الإيرانية عن تضامن طهران مع الشعب اليمني المقاوم، ودعت إلى وضع نهاية لصمت المجتمع الدولي وعدم تصرفه إزاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان على يد أمريكا ضد الشعب اليمني. أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي انفجارات متتالية سمعت في منطقة تل أبيب بعد أن دوت صافرات الإنذار فيها وفي منطقة القدس ومناطق أخرى داخل كيان الاحتلال. وقال الإعلام العبري بإصابة مستوطنين خلال توجههم للملاجئ وتسجيل حالة إصابة بالهلع. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من ارتكاب الطيران الأمريكي مجزرة بحق عمال منشأة رأس عيسى في محافظة حديدة غربية اليمن، ما أدى لاستشهاد العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 34 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم. وحول مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على غزة، نتابع ما أفاد بالإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
المستجدات تتركز حول ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة. ربما هذه الليلة كان هناك قرابة 30 شهيدا. للتو أنا عدت من رصد المجزرة الإسرائيلية في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وكانت الحصيلة غير النهائية 14 شهيدا من ضمنهم 9 من النساء والأطفال جراء استهداف منزل والمنازل المحيطة به في منطقة تل الزعتر، بالإضافة إلى شهيدين آخرين في منطقة لتوام إلى الشمال أيضا من مدينة غزة. هذه من جانب. من جانب آخر، الاعتداءات الإسرائيلية لا زالت متواصلة ومستمرة منذ فجر هذا الليل وفجر هذا اليوم. ربما شاركت الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر وكثيف في إطلاق النيران الرشاشة والقذائف المدفعية من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب في عرض البحر بمدينة غزة، تحديدا في منطقة مخيم الشاطئ وإلى المنطقة الغربية للشمال، المنطقة المعروفة بمنطقة السودانية. هذا من جانب. أيضا الجانب الآخر، ربما القصف الإسرائيلي المدفعي لم يتوقف طيلة الليلة الماضية في المناطق الفاصلة بين مدى محافظتي غزة والمحافظة الوسطى. ربما المنطقة التي تعرف أيضا بمنطقة محور نتساريم هي أيضا شهدت قصفا مدفعيا مركزا ومستمرا. من جانب آخر، الحالة الإنسانية تزداد سوءا بعد يوما بعد آخر أو لحظة بعد أخرى جراء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. أيضا أخبرني الزملاء أن عدد من الأطباء اضطروا للمفاضلة ما بين بعض الأجنة في أقسام الحضانات في المستشفيات والنقاط الطبية المنتشرة في مدينة غزة جراء استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك أيضا بعد خروج المستشفى المعمداني الأهلي العربي، طبعا المستشفى المعمداني في غزة، عن الخدمة. هذا المستشفى هو كان المركزي، تحولت المركزية إلى النقاط الطبية في المدينة، وبالتالي نتحدث عن أن شمال القطاع بأكمله محافظتي غزة والشمال دون مستشفى ودون رعاية صحية مناسبة جراء استمرار إغلاق المعابر وكذلك استهداف المستشفيات وازدياد أعداد الجرحى والشهداء جراء استمرار العدوان المتواصل على قطاع غزة.
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن على العالم أن يهتز لصورة الأطفال وهم يحترقون في الخيام بقطاع غزة. وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة أن الساعات الماضية كانت مميتة لأطفال غزة، حيث استشهد 15 طفلا في غارات جوية على خيام، بينهم طفل من ذوي الإعاقة مات حرقا، مشيرة إلى استشهاد ما يقارب 600 طفل منذ انهيار وقف إطلاق النار بغزة. بدوره قال الناطق باسم اليونيسيف في فلسطين أن الإحصائيات تؤكد أن إسرائيل تقتل 27 طفلا يوميا في غزة، مضيفا أن هناك ارتفاعا في عدد الشهداء الأطفال منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع الشهر الماضي. قالت سرايا القدس أنها فجرت عبوة بدورية صهيونية في وادي السيلة بجنين شمالي الضفة الغربية، وحققت إصابة مؤكدة في آليات الاحتلال الإسرائيلي. من جهة أخرى، قالت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا جبل العرمة بحماية جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوبية نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سيلفيت شمالي الضفة الغربية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، حيث استهدفت سيارة في منطقة الغازية عند مدخل مدينة صيدا، ما أدى لارتقاء شهيد. كما استهدف الاحتلال غرفة جاهزة في بلدة محيبيب بمرجعيون، وأمس ارتقى شهيد إثر استهداف دراجته النارية عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية. كما استهدف الاحتلال 5 بيوت جاهزة في بلدة محيبيب، فضلا عن قصف غرفة جاهزة ومحطة وقود في بلدة عيت الشعب. هذا وقال وزير الإعلام اللبناني أن 2700 خارق إسرائيلي حصل منذ وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ارتقاء نحو 180 شهيدا. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تأتيكم حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وفي الساعة 4:13 عند 4:42 الكتاب الصوتي. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في الساعة الخامسة تماماً. عند الخامسة والربع تأملات في شرح دعاء السمات. آفاق التقريب تأتيكم عند الخامسة وتسعين وعشرين دقيقة، في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والأربعين من أعلام المؤمنات. السادسة تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى في عشر دقائق، في الساعة السادسة والدقيقة الثانية عشرة الفائزون. نستمع لقصص من الحياة في الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة، عند السادسة والدقيقة الحادية وثلاثين من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة السادسة واثنتين وخمسين دقيقة، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند السادسة وتسعة وخمسين دقيقة. سوريا تحت المجهر في الساعة السابعة والدقيقة الحادي عشر. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتكلم معكم بخصوص موضوع مهم جدا.
نعم يا أصدقائنا، قبل أن نتكلم بخصوص الموضوع المهم سوف نذكركم بالآية الكريمة التي جاءت في القرآن الكريم والتي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فأما اليتيمة فلا تقهر. صدق الله العلي العظيم.
هل تعرفون يا أصدقائنا معنى هذه الآية؟ نعم، بكل تأكيد إنكم تعرفون ماذا تعني.
نعم يا أصدقائنا، إنها تعني أن نهتم باليتيم كثيرا، ونتقرب منه كثيرا، وأن نحبه ولا نغيظه يا أصدقائنا الحلوين.
نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا، حب اليتيم والاهتمام باليتيم شيء ضروري أوصانا به القرآن الكريم، وكذلك أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا الأطهار عليهم السلام.
في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة وممتعة ومفيدة إن شاء الله سوف تعجبكم وتنالوا رضاكم.
سوف تعجبكم بكل تأكيد
إن شاء الله.
هل تعرفون ما هي قصتنا لهذا اليوم؟
أعتقد أصدقائنا الحلوين حينما سمعوا ما تحدثنا عنه قبل الفاصل فإنهم سيعرفون بأن موضوع قصتنا لهذا اليوم هو حول ماذا يا حنان؟
حول الطفل اليتيم.
طيب، كلنا أحبتنا سمعنا بالطفل اليتيم، وسمعنا أيضا أننا يجب أن نحترم ونساعد الطفل اليتيم. لماذا؟
لأنه طفل مسكين بحاجة إلى الاهتمام به دائما.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. أحبائنا أصدقائنا، في يوم من الأيام قرر الأصدقاء ثعلوب وقطقوط وديكو قرروا أن يذهبوا إلى السوق لكي يشتروا ملابس جديدة وأشياء جديدة أخرى بمناسبة العيد. فقال ثعلوب:
ما رأيكم بعد غد إلى السوق؟
نذهب إلى السوق؟
ولماذا نذهب إلى السوق يا ثعلوب؟
ألا تعرفاني؟ لماذا يجب أن نذهب إلى السوق؟
صحيح.
وما هو الصحيح يا قطقوطة؟
وكيف تقول إنك ذكي وتفهم بسرعة يا ديكو؟
قل له يا قطقوط لماذا يجب أن نذهب إلى السوق؟
لا، سوف لن أقول له.
قل يا قطقوط، أرجوك قل لماذا يجب أن نذهب إلى السوق؟
يا ديكو، بعد أسبوع تقريبا سيحل العيد علينا، ولذلك يجب أن نذهب إلى السوق لكي نشتري بعض الملابس الجديدة والأحذية الجديدة وغيرها.
هل عرفت لماذا نريد الذهاب إلى السوق يا ديكو؟
العيد قادم.
نعم،
ولذلك علينا أن نذهب إلى السوق لكي نشتري بعض الأشياء الجديدة.
ومتى سوف نذهب يا ثعلوب؟
متى ما نتفق على يوم معين نذهب كلنا سويا.
على من بين نذهب غدا.
وهو كذلك، غدا يمكن أن نذهب.
وأنا
ميو.
أصدقائنا، وهكذا اتفق الأصدقاء الثلاثة قطقوط وثعلوب وديكو على الذهاب إلى السوق لكي يشتروا أشياء جديدة بمناسبة العيد. ولما صار الصباح صاح ديكو بأعلى صوته:
إيه
صباح الخير يا ديكو.
صباح الخير يا ديكو.
صباح الخير. صباح الخير عليكم. هيا استيقظا. هيا لقد أصبح الصباح.
ولكن يا ديكو هل تعرف كم هو الوقت الآن؟ أنت دائما تستيقظ مبكرا.
ربما لن ينام ليلة أمس.
نعم ربما.
لا تهزأ. هيا تناول طعامكما ولنذهب إلى السوق مبكرا.
حاضر حاضر يا ديكو. سمعا وطاعة.
حاضر يا ديكو.
هيا لنشتري ما هو جديد وما هو جميل. إنه العيد آت يا أصدقاء.
صباح الخير يا أصدقاء.
صباح الخير.
بابا كيف حالك صديقتنا الطيبة؟
بخير. لقد سمعت صوت الديك فنهضت مبكرة.
نعم لقد قررنا أن نذهب مبكرا إلى السوق يا بابا.
إلى السوق؟
نعم يا بابا قررنا أن نذهب إلى السوق لكي نشتري ملابس جديدة
وأشياء أخرى جميلة. لا. ألا تأتين معنا يا بطة؟
نعم يا بطة. لا أعرف. لا اذهبوا أنتم وأنا سوف أذهب لوحدي في يوم آخر.
ولكن لم يتبقى على العيد سوى بعض الأيام يا بطة.
العيد؟
نعم.
حقا ما تقولون؟
نعم يا بطة. بمناسبة قرب العيد قررنا أن نذهب إلى السوق.
أتمنى أن تأتي معنا يا بطة.
هيا هيا يا بطة هيا أرجوك أن تأتي معنا. هيا.
لقد قلت لكم إنني سوف أذهب في يوم آخر. تفضل. نعم تفضلوا أنتم اذهبوا الآن. أرجوكم اذهبوا. هيا لكي لا تتأخروا.
حسنا يا بطة. مثل ما تحبين. هيا
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا بطة.
أنا وبعد أن اعتذرت بطة عن الذهاب معهم إلى السوق ذهب الأصدقاء الثلاثة ثعلوب وقطقوط وديكو ذهبوا إلى السوق وفي الطريق تذكر قطقوط وقال بسرعة
مياو مياو لحظة من فضلكما يا أصدقاء.
ما بك يا قطوط ما بك؟
هيا قطوط هل نسيت شيئا؟
نعم لقد نسينا كلنا شيئا مهما.
نسينا شيئا مهما.
تذكروا جيدا وسوف تعرفون ماذا نسينا يا أصدقاء.
ما هو يا قطوط؟ قل يا قطوط بسرعة.
لا يتكلم يا قطوط ماذا نسينا؟
لقد نسينا كلنا لماذا رفضت بطة أن تأتي معنا.
ماذا؟
لقد نسينا أن بطة ليست لها أم وليس لها أب ينفق عليها. نعم يا أصدقاء.
نعم هي لا تمتلك نقودا كافية لكي تذهب إلى السوق لتشتري ملابس جديدة.
نعم وإن بطة كانت ذكية جدا لم تقل الحقيقة لنا. لقد اعتذرت دون أن يبدو عليها شيء.
هذا صحيح. إنها مسكينة فعلا مسكينة. هي دائما ليس عندها من ينفق عليها.
نعم الحمد لله إنها تسكن في بيت جدتها العجوز.
وجدتها كبيرة في السن لا تمتلك شيئا.
نعم يا ديكو اسمعوا جيدا يا أصدقاء.
ما هي قطوط ماذا؟
لقد جاءتني فكرة.
وما هي؟
أنا لا أحب أن أشتري ملابس جديدة وصديقتي بطة لا تشتري.
هذا صحيح. أنا أيضا قررت أن لا أشتري ملابس جديدة وبطة لا يمكن لها أن تشتري.
وماذا يعني ذلك؟
يا ديكو أنا قررت أن أشتري شيئا وقدمه هدية لصديقتي بطة.
فكرة جيدة يا قطوط.
وأنا موافق.
إذن يشتري كل واحد منا هدية نقدمها لصديقتنا بطة.
نعم
نقدمها لها في يوم العيد.
سوف تفرح كثيرا.
نعم
سوف تفرح كثيرا.
نعم لأنها ليس لها أحد فيجب أن نساعدها.
هذا صحيح يا أصدقاء، دائما ما كانت تقول أمي يجب أن نساعد من لا أب وأم له.
نعم وفعلوا.
هذا صحيح، مساعدة هؤلاء عمل رائع وعمل جيد.
إذن يا أصدقاء لنشتري ملابس جديدة وأشياء جديدة ونشتري شيئا آخر جديدا نقدمه لصديقتنا بطة.
يا أصدقاء قرر قطقوط وثعلوب وديكو أن يشتروا هدية جميلة يقدمونها لصديقتهم بطة بمناسبة العيد. لماذا يا أصدقاء؟ لأنهم شعروا أن بطة حزينة لا تستطيع أن تشتري شيئا لأنها يتيمة لا أحد يستطيع أن ينفق عليها. وتذكروا ما كانت تقوله المعلمة لهم دائما بأن مساعدة اليتيم عمل كبير وجيد.
نعم يا أصدقائنا، ولما عاد الأصدقاء الثلاثة من السوق كان يحمل كل واحد منهم هدية جميلة قد وضعها في علبة جميلة أيضا كتب عليها بمناسبة العيد أهدي لك صديقتنا الغالية بطة هدية مني جميلة.
فرحت بطة في يوم العيد عندما عرفت أن أصدقائها الثلاثة ثعلوبا وديكو وقطقوطا قد اشتروا لها هدايا جميلة بمناسبة العيد. لقد نسيت أنها يتيمة، كانت سعيدة جدا وفرحة جدا.
وهكذا يا أصدقائنا عليكم أنتم، نعم أنتم أيضا عليكم أن تقوموا بمساعدة اليتيم لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا باليتيم. أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، من نبع الحب تساقينا أشواقا تملأ عينينا، ليلى 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 ليلى، نحن الأطفال أصل الأجيال
أصل الأجيال،
نحن الأطفال
أصل الأجيال
أصل الأجيال،
نحن
الأطفال
بالحق رجال
نحن الأطفال
زي الرجال
تغنينا وملأنا بالورد يدينا وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا من نبع الحب تساقينا أشواقا تملأ عينينا ليلى 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 ليلى
هل تعرفون يا أحبائنا كان هناك صديقان أحدهما كان يتيما اسمه فاضل والآخر كان اسمه عمران كان عمران يساعد صديقه اليتيم فاضلا ويحبه ويلعب معه لم يكن يشعر فاضل بالضجر أو الحسرة لأنه يتيم بل كان يشعر بالسعادة والفرح دائما لأنه كان يعيش وسط أصدقاء يحبونه كثيرا خصوصا عمران
نعم يا أحبائنا هكذا يجب أن نتعامل مع أصدقائنا اليتامى
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم أنا عندي 3 أصدقاء ما عندهم أبو وأنا دائما يعني أحاول أساعدهم بعض الأحيان أسمع مشاكلهم وأعطيهم حب وحنان لأن هم فاقدين الأبو ودائما أحاول يعني أعزمهم ببيتنا حتى يتحدثون ويا أبويا حتى يحسون هم ما فاقدين الأبو أنا صراحة أعطيهم هدية وأشتري لهم لعب لأن هم خطية فاقدين أبوهم وشكرا مع علي من كندا
أحبائنا الحلوين لا تنسوا أيام العيد وأصدقائكم اليتامى إذا حصلتم على عيدية من آبائكم وأقربائكم وتسلمتم هدية ما عليكم أن تتقاسموا مع صديقكم اليتيم وتقدموا له هدية إذا أحببتم أليس كذلك يا حنان؟
بالطبع
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف
نعم يا أصدقاء طرائف
سأل المعلم التلميذ ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض بالبحر الأحمر؟ فأجابه التلميذ
ينتج عن ذلك البحر الوردي
سأل الأستاذ ما تعريف الصخور الرسوبية؟ أجاب التلميذ
هي التي تذاكر طول العام ولا تنجح
أحبائنا يجب أن تهتموا باليتيم كثيرا لأن ذلك سوف يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويرضي أئمتنا عليهم السلام وإن ديننا الإسلامي قد أوصانا بالاهتمام باليتامى ومراعاة حالهم وظروفهم
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أطول سلسلة جبلية هي سلسلة جبال الأنديز، ويبلغ طولها حوالي 7000 كيلومتر، حيث تقع في قارة أمريكا الجنوبية؟
تعلمون يا أصدقائنا أن صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
هل تعلم صديقي المستمع أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟
الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
في يوم من الأيام دخل رجل في غير وقت الصلاة إلى المسجد، فوجد صبيا يبلغ من العمر 10 أعوام قائما يصلي بخشوع، فانتظر حتى انتهى الصبي من صلاته، فجاء إليه وسلم عليه وقال: يا بني، ابن من أنت؟ فطأطأ برأسه وانحدرت دمعة على خده، ثم رفع رأسه وقال:
يا عم، إني يتيم الأب والأم.
فرق له الرجل وقال: أترضى أن تكون ابنا لي؟ فرد عليه الصبي:
هل إذا جعت تطعمني؟
فقال الرجل: نعم. قال الغلام:
هل إذا عريت تكسوني؟
قال الرجل: نعم. فقال الغلام:
وهل إذا مرضت تشفيني؟
فقال الرجل: ليس إلى ذلك سبيل يا بني.
فقال الغلام: وهل إذا مت تحييني؟
قال الرجل: ليس إلى ذلك سبيل. فقال الصبي:
فدعني يا عم، دعني يا عم للذي خلقني، فهو الذي يهديني والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت هو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم يا أصدقائنا، سكت الرجل ومضى لحاله وهو يقول: آمنت بالله، من توكل على الله كفى.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. اعتقل جلاوزة الأمن العريس وتوارى اثنان من أبناء العائلة، وأجبر ابنها الأكبر الدكتور عادل على محاولة ترك العراق بجوازات مزورة، لكن جلاوزة الأمن ألقوا القبض عليه وعلى أسرته في المطار، وها هو ابن العائلة الثاني في طريقه إلى البيت ليخبر العائلة بإعدام العريس صلاح رميا بالرصاص. نعود وإياكم لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الطريق إلى البيت سرح أحمد بخياله ودموعه تنهمر ويقضم شفتيه وبالكاد يكظم ثورته. صلاح الذي داعبته صغيرا ورافقته كبيرا ورقصت في فرحه بالأمس، أي صدمة هذه؟ ماذا أقول لأمي وأبي، لشيماء، لياسر؟ ماذا أقول لزهراء البائسة؟ كان يفكر في الطريقة التي يخبر بها الأهل باستشهاد صلاح، خاصة أمه وزهراء العروس المفجوعة، وبقي لحظة عند الباب في حالة تردد وارتباك وهتف في سره: لا، سأبقى صامتا، لا أقوى على الإفصاح عن الكارثة. إلا أنه أحس بأجواء غير طبيعية داخل البيت، وفور دخوله تجلت المأساة أمامه. لقد علم الأهل بالخبر أيضا، أم عادل مغشي عليها، وقد وضع أبو عادل رأسها في حجره وهو يذرف الدموع ويندب حظه وحظ هذه الأم المسكينة ويدندن باكيا: ليتك مت قبل هذه المصيبة، وليتني مت أيضا يا بائسة، وأنا بائس. صلاح يا حبيبي، قتلوك قتلوك ظلما. بينما ضجت شيماء وياسمين بالبكاء وهما تندبان صلاحا وترثيانه بتفجع. كانت شيماء تولول وقد اختنق صوتها وبحت نبراته الحزينة، وقد مزقت ثيابها وشعثت شعرها وازرق خداها من شدة اللطم، فاختلطت دموعها بحمرة الدماء التي كانت تسيل على محياها، وقد ضمت صورة صلاح مع عروسه تقبلها: يا أخي، يا فلذة من روحي، يا نور عيني، يا أغلى من حياتي، يا عريس، اضحك لزهراء يا حبيبي. وتنادي بأعلى ما امتلكت من شدة الصوت: صلاح حبيبي. ولا تستكين. ياسر أجلس ابن أخيه الباكي علي في حجره وهو يعض على شفتيه بقوة، وقد خنقته العبرة ودموعه تنهمر على خديه، وتمنى لو يحطم الحائط برأسه. التقت عينا أحمد المحمرتان اللتان كانتا تنطقان بالغضب والثأر بعيني أبيه الدامعتين، فقرأ فيهما توسلاته المرة، وكأنهما كانتا ترجوانه أن يرحم هذه المرأة المسجاة ولا يفجعهما به هو الآخر. بين فترة وأخرى تعود أم عادل إلى رشدها، فتنتحب وتولول وتتفوه بكلمات مبهمة لا يفهم منها سوى: حبيبي صلاح، عرسك يا ولدي، قتلوك قبل زفافك. كانت الأيام تمر بطيئة متثاقلة، صبغتها مرارة الدماء وحزن الليالي. كانت تمر الأيام وأحمد يعمل ليل نهار من أجل القضية. لم يمنعه كل هذا عن التحرك من الاستمرار في عمله الوظيفي، لأنه لم يكن يرغب بفقدان موقعه ولا بتوجيه الأنظار إليه، فكان يخرج عند الفجر ولا يعود إلا بعد منتصف الليل. ولكن في أحد الأيام، وبينما كان في دائرة عمله سابحا في بحر أفكاره ومخططاته، يقول في خاطره: الأيام بيننا، دم صلاح، دماء الكثيرين لن تذهب هدرا. أرسل المدير العام يطلبه لأمر مهم، وكأن السكرتير كان يدرك ما الأمر، فقد قال وهو يزم شفتيه وهو عابس على غير عادة: أستاذ، المدير يطلبك. وفي غرفة المدير أخبره المسؤول الحزبي في الدائرة بقرار حرمانه من العمل وفصله من الوظيفة بسبب إعدام شقيقه صلاح. وبابتسامة صفراء غامضة واجه أحمد المسؤول الحزبي والمدير العام واستقبل قرار فصله بالقول: شكرا، كنت أنتظر ذلك. خرج أحمد من غرفة المدير ليودع زملائه ويلقي النظرة الأخيرة على دائرة عمله التي عمل فيها أكثر من 7 سنوات متوالية. كانت ردود فعل الزملاء متفاوتة، فبعضهم أبرز تأثره وبعضهم خاف على عمله ونفسه، فغيب رأسه كي لا يحرج مع زميله، والآخرون من عناصر السلطة سرهم الحدث لأن أحمد لم يكن يوالي النظام. خوفها على مستقبل أحمد وحياته أدخل العائلة في دوامة جديدة، إذ سيبقى محط أنظار عناصر السلطة ومراقبا منها على الدوام، إضافة إلى فقدها لأهم مورد لمعيشتها، فلم يبق سوى الراتب التقاعدي لأبي عادل. قال أبو عادل: لا تحزن يا ولدي، تفرج. ولم تعد أم عادل تتحمل هذه المجموعة المتراكمة من الصدمات، فحاولت ألا تعير أهمية للموضوع، فقالت: لم يعد يهمني غير سلامتكم، خاصة أنت، قلبي يخفق بعنف كلما خرجت من البيت. قرر أحمد على الفور العمل في أي مجال حر لكي يستمر على نشاطه المعارض للنظام ويطرد الشكوك وعلامات الاستفهام من حوله، إضافة إلى تأمين جانب من المصاريف الكبيرة للعائلة. وتنطق المشيئة بأن يكون أحد أقرباء زوجته بحاجة إلى محاسب كفوء وموثوق به لاستلام حسابات شركته التجارية الخاصة. هتفت به ياسمين مشجعة بينما كان يشرب شاي الصباح والغم باد على وجهه: لماذا لا تقصد ابن خالتي عبد الكريم صاحب الشركة التجارية للأغذية؟ هي قريبة من هنا، إنك تعرفه جيدا. فأجابها أحمد بعد رشفة من الشاي: من أجل عينيك الذابلتين سأذهب. حصل أحمد على العمل بسهولة نتيجة خبرته الطويلة في هذا المجال وأمانته وعلاقته العائلية مع صاحب الشركة الذي لم يكن يعلم بتفاصيل وضعه الأمني، وقد فوجئ بحرارة استقباله له: أوه أستاذ أحمد، أهلا بك في شركتك، رغم أنك غلبتني في كرة المنضدة دائما، ألا تتذكر؟ تفضل منذ الآن، هذه غرفة المحاسبة، لديك 3 معاونين رهن إشارتك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أمسى في سقم يتجرع بلواه يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس بوزيشكيان يصف الجيش الإيراني بالحصن المنيع للدولة والشعب. نحو 60 شهيدا إثر مجزرة أمريكية في ميناء رأس عيسى بالحديدة، وصاروخ يمني يستهدف تل أبيب. واليونيسيف تقول إن على العالم من يهتز لصورة الأطفال وهم يحترقون في الخيام بغزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس مسعود بوزيشكيان أن إيران استطاعت تقديم نفسها كقوة لا مثيل لها في المنطقة بفضل قواتها المسلحة،